وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة أولا بتقوى الله تعالى، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ويقول جل شأنه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وروى أحمد والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. أيها المسلمون، لو تأملنا العبادات التي أمرنا الله عز وجل بأدائها وجعلها أركانا من أركان ديننا، لوجدنا أن لها شكلا لا بد من أن نحققه، ولها معنى هو روح تلك العبادات وسرها وسبب النتائج أو الآثار أو الثمرات التي تترتب عليها. فالصلاة يشترط لها الطهارة واستقبال القبلة ودخول الوقت وغير ذلك من الشروط، وفيها من الأركان القيام والقراءة للقرآن والركوع والسجود وغير ذلك، والصوم لا بد فيه من النية والامتناع عن الطعام والشراب والمعاشرة الزوجية وغير ذلك من الممنوعات، بالإضافة إلى التأكيد على الامتناع عن الغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك من المحظورات. والزكاة لها شروط وجوب وشروط صحة، يراعى فيها تحقق النصاب وحولان الحول فيما يشترط فيه الحول، ودفع الزكاة لمستحقيها من الأصناف الذين ورد ذكرهم في كتاب الله عز وجل. إلا أن وراء تلك الأحكام كلها معاني تكمن في أن هذه الواجبات يجب أن نؤديها ونحن نستشعر معنى العبودية لله، معنى الخضوع لأمر الله، معنى أن الله أمرنا فامتثلنا، ونهانا فاجتنبنا، وأن هناك علاقة بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى تتمثل في منهج حياة من مقوماته هذه الصلة بين العبد وربه من خلال هذه العبادات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. لكي تؤدي هذه العبادات نتائجها وآثارها في حياتنا وسلوكنا، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المرء عندما يصلي يتصل قلبه بالله ويقف بين يدي الله ويعلن الخضوع من خلال ركوعه وسجوده لأمر الله، ليجسد بذلك معنى العبودية لله سبحانه وتعالى والخضوع لأحكامه والإخلاص له. وهذا الأمر أمر وجداني قلبي ينبغي أن يكون حيا في قلوبنا، مستشعرين به في عباداتنا وشعائرنا التي نؤديها. والصوم ربنا تبارك وتعالى ربط بينه وبين أثره الذي ينبغي أن يكون ثمرة تترتب عليه عندما يقول ربنا تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الثمرة هي أن يصبح الإنسان تقيا، تقيا أي يلتزم حدود الله عز وجل فيؤدي أوامره ويجتنب نواهيه. وكذلك بالنسبة للزكاة، هي شكل أدفع المال عند بلوغ نصابه، عند بلوغه النصاب للمستحقين، ولكن له معنى آخر بالإضافة إلى كونه يعيد حالة التوازن الاجتماعي فيما بين طبقة الفقراء والأغنياء، وفيه مواساة للفقير وتطهير لقلب الغني من آفة الشح والأنانية والأثرة، وتطهير لقلب الفقير أيضا من مشاعر الحقد والحسد عندما ينظر إلى أخيه الغني وهو يتمتع بالمال والرفاهية وغير ذلك، بينما هو محروم من الحد الأدنى من تلبية احتياجاته. الزكاة تغسل قلب هذا وذاك من كلا الحالتين اللتين وصفت. هناك معنى في هذه العبادات، هي أنها صلة بين العبد وربه، وأنها توقظ في مشاعر هذا الإنسان مراقبة الله عز وجل وطلب رضاه وطلب المثوبة منه. وأقف عند العبادة التي نحن اليوم نتمتع بشعيرتها ونعيش في ظلال بركتها، ألا وهي شعيرة الصوم. الصوم في الحقيقة عبادة متميزة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن الله عز وجل قوله سبحانه: الصوم لي وأنا الذي أجزي به. الصوم لي، أي أن الصوم يكون يتمثل فيه معنى الإخلاص، وأن الله تعالى يتولى المكافأة عليه دون حساب، دون أن يخضع للمعايير التي تخضع لها بقية العبادات. يقول ربنا تبارك وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. والصوم جنة يحفظ صاحبه عن بقية الآثام، عن بقية الذنوب، يحفظ صاحبه من الوقوع في المنكرات، لأنه يوقظ في قلب الإنسان الصائم مراقبة الله عز وجل. الصوم يجسد معنى الإخلاص في حياة المسلم. قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، لله سبحانه وتعالى. يأتي كما يأتي في كل يوم إلى بيته، والظمأ يستبد به، والجوع قد بلغ منه مبلغه لا يمنعه من أن يأكل أو يشرب إلا حبه في الله وطاعته لله ورغبته في رضاء الله عز وجل ومخافته من عقاب الله سبحانه وتعالى. فهو يتقرب إلى الله ويستشعر أنه إذا لم يكن الناس يرونه فإن الله يراه. لم كما قالت تلك الجارية: إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا، فرب عمر يرانا. أجل، الصوم يوقظ في القلب معنى مراقبة الله عز وجل في كل لحظة من لحظات نهارك. لذلك هو دورة تدريبية على معنى مراقبة الله عز وجل في سائر جوانب سلوك شخص الإنسان ونشاطاته وعلاقاته. فإذا هذا المعنى هو المعنى الأول. والمعنى الثاني هو أن الصوم يتجلى فيه صبر المؤمن، والصبر قوة إيجابية. في شخصية الإنسان المسلم تمده بقوة العزيمة، بقوة الإرادة في مواجهة مصاعب الحياة وفي مواجهة مغريات الحياة. هو يصبر عن شهواته عن رغباته مستشعرا مراقبة الله له أنه إن عصى رآه ربه سبحانه وتعالى، فيستشعر الحياء من الله ويستشعر المخافة من الله عز وجل، ويدرك أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الصوم يوقظ هذا المعنى في قلب الإنسان المؤمن، فيكون سببا في صبره عن مشتهياته، ويوقظ هذا المعنى ويقوي عزيمة الرشد وإرادة الالتزام في شخصية الإنسان المسلم عندما تشتد رغبته إلى الطعام والشراب، إلى المفطرات التي اعتاد أن يمارسها في حياته العادية ولكنه أمسك عنها وابتنع عنها مع شدة الرغبة إليها والحاجة إليها ابتغاء مرضات الله عز وجل. فإذا كان يمسك عن الطعام والشراب والمشتهيات ابتغاء مرضات الله عز وجل، فأجدر به أن يمسك عن اللقمة الحرام وعن الكلمة الحرام وعن النظرة الحرام وعن التصرف الحرام. أجدر به أن يكون حي القلب يراقب رضا الله عز وجل في جميع جوانب سلوكه وتصرفاته وأعماله. نعم، الصبر هذا يقوي عزيمته لكي يواجه الابتلاءات التي يتعرض لها. نحن اليوم نعيش ابتلاءات، شبابنا يعيشون ابتلاء إثارتهم نحو المغريات فيمسكون عنها كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام: القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر. لكنه يمسك بهذا الجمر متمسكا متشبثا بهذه الجمرة، جمرة الإيمان، لكي ينال عند الله عز وجل الفوز والنجاة، ولكي ينال عند الله عز وجل الرضا والمثوبة. يمسك بتلك الجمرة ولن يتخلى عنها لكي يحظى غدا يوم القيامة برضا الله عز وجل. يتعرض للتحديات، يتعرض للاستهزاء، يتعرض للاضطهاد، يتعرض لكثير من المصاعب، ولكنه يصبر على ذلك كله. إرادة قوية استمدها من عون الله عز وجل. فالذي صبر عن طعامه وشرابه ومألوفاته التي كان يمارسها في كل حياته، هو عن تلك المنكرات التي حرمها الله عز وجل أشد إمساكا عنها وحذرا منها وتجنبا لها. هذا ما ينبغي أن تثمره عبادة الصوم في حياتنا، فهو ليس عبارة عن حمية غذائية نمارسها، وإنما هو عبارة عن عبودية لله عز وجل توقظ في قلوبنا معنى مراقبة الله وطلب رضاه والحياء منه والمخافة من عقابه. الصوم مدرسة تدرب العبد على تلك المراقبة فتبلغ به درجة التقوى التي تتمثل في اجتناب المناهي وفعل الواجبات والالتزام بحدود الله عز وجل في سائر جوانب الحياة. ثم إن هذا الصوم عندما يستشعر صاحبه وقد صار أميل إلى وقت المغرب وقد استبد به الجوع والعطش، ينبغي أن يوقظ في قلبه الشعور وهو ينتظر الطعام عما قريب، الشعور بألم الجوع لأولئك الذين لا ينتظرون الطعام، أولئك الذين استبدت بهم الحاجة واشتد بهم الجوع دون أن يكونوا مترقبين لمائدة عامرة بعد ساعة أو ساعتين. ينبغي أن يكون الصوم إيقاظا لمشاعرنا بألم ذلك الفقير، ليثير في مشاعرنا هذه الرحمة به ودوافع البذل له والمساعدة له، لكي ينال هذا الإنسان برفقه بأخيه الفقير الأجر العظيم. من أجل كل هذه الأشياء كان الصوم لله وهو الذي يجزي به، وهذا ينسجم مع الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إن علينا اليوم أن نجسد في صيامنا هذه المعاني، كما أن علينا ونحن نعيش مهرجان رمضان في لياليه صلاة التراويح، وفي نهاره الصيام، وفي أثناء أو في سائر أوقاته مشاعر البذل والعطاء للفقراء، أن نستشعر معنى مراقبة الله عز وجل في ذلك كله، ورجاء أن يفرج الله تعالى عن هذه الأمة، وأن يكشف عنها من المحن والبلاء ما لا يكشف عنها إلا هو. أقول إننا ولله الحمد نعيش في بلد أبناؤه على الرغم من كل ما أصابهم متراحمون متعاطفون، لديهم من حوافز البذل والعطاء ما نرى الكثير من آثاره، ولكن ذلك كله إنما هو في نسبة ليست كبيرة من أبناء بلادنا. ينبغي أن تصبح هذه الظاهرة، ظاهرة التراحم والتعاطف والبذل والرفق والرحمة، أن تصبح ظاهرة شاملة لأبناء أمتنا، لكي تكون بإذن الله تعالى سببا في كشف الغمة عن أمتنا. وستنكشف الغمة بمقدار ما يتحقق فينا الصيام الصحيح. الأمة الصائمة هي الأمة التي يتراحم أبناؤها، الأمة الصائمة هي الأمة التي تقف عند حدود الله، الأمة الصائمة هي التي تنبذ مؤامرات الذين يريدون إفساد صومكم وحجبكم عن ربكم بما يبثونه في الشاشة هنا وهناك من برامج تفسد حياتكم وتدمر أسرتكم وتفسد أخلاق شبابكم. أجل ينبغي أن نكون أشد تجنبا منها وحذرا من هذه المخططات التي وراءها أصابع. من صنع بنا الأزمة التي نعيشها هم الذين يصنعون لنا تلك المسلسلات، تلك المعروضات التي إنما يبتغى بها تقويض البناء الأخلاقي والاجتماعي لأمتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يفرج عنا فرجا قريبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.